صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
أمنك بأمان في حلقة جديدة بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاتي وتحيات خلدون زين الدين، إعدادا وتقديما. في حلقة اليوم، معضلة وطنية، أما آن الأوان لصحوة عامة، استنفار رسمي لمواجهة مخاطر موجة النزوح الجديدة. الأمن العام يعرض خطة استراتيجية وتقريرا مع توصيات للجيش. محافظ الشمال، البلديات لم تنجز المسح المطلوب للنازحين السوريين. نافذة دولية على الصراع التاريخي حول ناغورنو كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا. وفي مكتبة العميد، قصة جديدة من لبنان وعلى.
صوت الحرية عم يندفن من برج الشمس المضوية، حتى عينين السما بسمعكن علو صفات الحرية.
Oh,
أهل الأرض إنه ترابة عمال وشعر وفلاحين شو هم الأرض وهم ترابة الأرض اللي أهلها
أهلا بكم من جد. معضلة وطنية. التوقيع الأمن العام. يعاني لبنان وحده على شاطئ المتوسط من أزمة تزايد الوجود الأجنبي على أرضه ومن كل الجنسيات وبنسب متفاوتة نتيجة انعكاسات الحروب التي شهدها الإقليم وتداعياتها السلبية، وكان آخرها الأحداث التي اندلعت في سوريا منذ العام 2011 والتي ما زالت تردداتها تتسارب إلى لبنان وتنفلش على كامل جغرافيته بحيث لم تستثنى منها بقعة واحدة. وقد ترافقت هذه الحروب مع خلافات لبنانية لبنانية أفقيا وعموديا وعلى كل المستويات لم نزل حتى اليوم نشهد عليها، نشارك فيها، ثم نطالب العالم بأن يساعدنا في وقت نمع في التفتيش عن أدنى علامات الاختلاف لاستيقاظها واستثمارها. تراكم الوجود الأجنبي في لبنان نتيجة استقدام اليد العاملة على أنواعها من كل أصقاع الأرض واللجوء الفلسطيني منذ العام 1948، ثانيا يضاف إليهما ثالثا النزوح السوري. وقد شكل هذا الوجود المثلث حالة مستعصية يمكن وصفها بالمعضلة الوطنية التي ستكون لها انعكاسات مستقبلية خطيرة على الشعب والدولة ومؤسساتها، في حين لم يعد لبنان في واقعه الحالي والمتجمد منذ سبعينيات القرن الماضي قادرا على تحمل تبعاته المختلفة وأكلافه التي تتخطى بأشواط بعيدة قدراته، بحيث أنه عندما كان في عافيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقدية كان يئن من العبء، فكيف الحال والبلد بلغ النزع الأخير ويكاد في حال لم يتم إنقاذه أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في ظل فراغ رئاسي قاتل واضمحلال لسلطاته وانهيار لمؤسساته التي نشاهدها بألم وهي تتآكل حتى العظم. ما يحصل في لبنان جراء هذا الوجود المثلث الأضلع الذي يتضخم أكثر فأكثر ويثبت في الأرض ويتجذر مع الوقت، أضف إليه التهديدات المتأتية من العدو الإسرائيلي ومن الإرهاب التكفيري، كلها عوامل خطرة يتحمل مسؤوليتها الجميع، وفي ظل الاستنكاف العام واللامبالاة يفرض الواجب على كل السلطات الرسمية والدينية والمدنية أن تواجه هذه الأخطار التوافق فيما بينها لاستشراف الحلول وأنقاذ الوطن، وليس توزيع المسؤوليات والتهم وتقاذفها على بعضها وهم يغرقون. إن الشكوى المتعاضمة التي يطلقها اللبنانيون من جراء المعضلة وأعبائها المتعددة هي شكوى مشروعة مبررة مفهومة وواضحة توجب معاينتها بعين العقل من خلال خطة قابلة للتنفيذ تقوم بها الدولة اللبنانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمعين الغربي والعربي وبالترتيب مع الدولة السورية. تقوم المديرية العامة للأمن العام بأدوار ووظائف أساسية على مستوى الوطن ضمن صلاحياتها وما أناطه بها القانون لمعالجة المشاكل واحتوائها بما تسمح به الإمكانات البشرية والإدارية واللوجستية، فهي كانت ولا تزال أذن الدولة وعينها وعقلها في جمع المعطيات والمعلومات لاستقرائها وتحليلها ووضع التوصيات والاقتراحات في شأنها أمام السلطة التنفيذية للمساعدة في اجتراح الحلول وصوغ القرارات التي تساعد في المحافظة على النظام. كما تطبق المديرية سياسة الأمن الاستباقي في كشف العمليات والخطط الإرهابية قبل تنفيذها، وكان لها في هذا الشأن جولات تمكن أمنيوها من تعطيل عدد لا يستهان منها. وقد رتب خط التماس المباشر مع العدو الإسرائيلي على الأمن العام مهما خطيرة ومتقدمة لجهة كشف عملائه وصد محاولات اختراق الساحة اللبنانية بهدف زعزعة الأمن وتخريب الصيغة اللبنانية الفريدة في هذا الشرق وفي العالم. وأفقد لبنان دوره الرسالي على المستوى الدولي. هذا الخطر يوازيه خطر مواجهة التنظيمات الإرهابية أن المعضلة الثلاثية ليست مشكلة سياسية فقط بل جملة مشاكل من طبيعة متشابكة أمنية اقتصادية مالية اجتماعية وجودية وكيانية. في هذا الإطار تبقى المسؤولية على المستويات السياسية والكيانية مرتبطة بالقرار الهام والضخم على مستوى المسؤولين من دون استثناء. الانهيار الذي يتحدث عنه الجميع صار يستدعي تداعيا من الجميع للعمل على النهوض، فمتى ينتهي هذا الصمت الرهيب فيما الشغور يجتاح كل شيء والإفلاس السياسي والمالي والنقدي صار سمة عامة لكيان نتغنى به؟ أما آن الأوان لصحوة عامة لصالح إنقاذ وطن وبناء دولة. التوقيع الأمن العام. معضلة وطنية.
صدر العدد 21 بعد 100 تشرين 1، 2023 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه غلاف العدد بعنوان النزوح السوري موجة جديدة تدق أبواب الكيان. وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب يروي مفاوضات التمديد اليونيفيل في الأمم المتحدة. النائب بلال عبدالله يتحدث عن قانون استقلالية القضاء. المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري لتوطيد النظام وتنفيذ القانون وتثبيت هيبة الدولة. النائب علي فياض ورئيس لجنة الرقابة على المصارف الأسبق سمير حمود يتحدثان عن الوضع النقدي في ضوء التدقيق الجنائي وإقرار القوانين الإصلاحية. حوار مع قائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو حول مهام قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان. محافظ الشمال رمزي نهرة: البلديات لم تنجز المسح المطلوب للنازحين السوريين. رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ يدعو إلى حملة توعية لحماية الأطفال. تقارير إقليمية ودولية حول قمة البريكس وقمة العشرين وما قد ينتج عنهما من ملامح نظام إقليمي جديد متعدد القطب. غياب طلال سلمان ونصر الصايغ يتحدث عن قلعة السفير التي بناها. رفع الطربي 50 عاما على الخشبة. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb.
في ملف النزوح السوري عنوان بالعريض في مجلة الأمن العام: استنفار رسمي لمواجهة مخاطر موجة النزوح الجديدة. الأمن العام يعرض خطة استراتيجية وتقريرا مع توصيات للجيش. يوقع هذا المقال على الغلاف داود رمال. دعونا نتابع داود رمال ضمن فقرة المشهد السياسي متحدثا عن هذه الخطة. إذن المشهد السياسي مع داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي لهذا الأسبوع منا نحكي عن أزمة النزوح السوري والموجة الجديدة لهذا النزوح إلى لبنان. هذا الموضوع سنتناوله من زاوية الاهتمام الحكومي بهذا الملف، خصوصا بعد الاجتماع الوزاري العسكري الأمني الذي عقد في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والذي أعقبه اجتماع لمجلس الوزراء صدرت عنه قرارات تتعلق بتحديد مسؤوليات كل مؤسسة ووزارة وإدارة عامة بما يجب أن تقوم به على صعيد نطاقها واهتماماتها. عمليا إذا من نحكي بالموضوع الرسمي بتبيننا أن جهتين فقط تقدمتا باقتراح حلول وبخارطة الطريق وبدراسات عملية. الجهتين هما الأمن العام اللبناني والجيش اللبناني، وبالتالي بعد القرارات اللي أخذتها الحكومة كان لابد من النظر في هذه القرارات ليتبين أنها تم صوغ مضمونها من الخطط التي عرضت من قبل الأمن العام ومن قبل الجيش اللبناني، خصوصا لجهة ضبط الحدود الذي يستلزم جهد من جانبي الحدود، وبالتالي هناك ضرورة لاتخاذ قرار سياسي بالتعاطي مع الجانب السوري في ملف النازحين، ترشيد انفاق المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على النازحين السوريين، وهذا يستلزم سياسة واضحة وآلية عمل مع هذه المنظمات التي يجب أن تعمل بتوجيه من الحكومة اللبنانية وتحت رقابتها وليس العكس. اعتبار أن إدخال الجيش اللبناني في التجاذبات السياسية في ملف النازحين السوريين وتعريضه لحملات التضليل الإعلامية لا يساعد في إيجاد حلول لهذا الملف، بل ينعكس سلبا على كل عسكري يعيش في الجرود وفي ظروف خطرة لضبط الحدود ومكافحة التهريب. التأكيد أيضا على مسألة التعاون بين الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية بما ينعكس بشكل إيجابي في ملف النازحين، خاصة لناحية تقاسم المسؤولية بين الأجهزة الأمنية وتعاون القضاء في الاقتصاص من المهاربين، وفي ذلك إشارة واضحة لمسألة التساهل القضائي في التعامل مع المهاربين وشبكات التهريب. الجيش والأجهزة الأمنية توقفهم، تسلمهم، تحيلهم إلى القضاء، وبعد مدة وجيزة نراهم قد أخلي سبيلهم ويعودون إلى سيرتهم الأولى. كان هناك عرض لابد في النهاية من الإشارة إليه، هو عرض المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، الذي قدم خطة استراتيجية بمحاور متعددة تتضمن معالجة على عدة مستويات سياسية واقتصادية وإنسانية وعلى صعيد الحوكمة. اللواء بيسري شرح التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها في حق النازحين لمنع تحولهم إلى تهديد. اعتبر أن الملف لا يمكن أن يحل إلا بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الداخل أولا ومع الدولة السورية ومن ثم المجتمع الدولي، إذ لا يكفي فقط أن يستمر لبنان بالبكاء لعدم قدرته على تحمل تداعيات هذا النزوح لوحده. عمليا قضية النزوح السوري إلى لبنان أصبحت قضية في غاية الخطورة. المهم الانتقال من مرحلة سابقة إلى مرحلة جديدة، ما بقى فينا نقول نزوح سوري لأنه صار الواقع مختلف. يجب أن نتحدث عن الوجود السوري في لبنان لأنه هذا أصبح وجودا وليس نزوحا. النزوح له ظروفه الحربية الموضوعية، الآن هذا التدفق يوضع له عنوان اقتصادي وكأن لبنان في عافية وفي حالة رخاء وفي حالة نهوض اقتصادي. بالتالي المهم أن تتم متابعة هذه القرارات الحكومية وأن يؤخذ بما تم تقديمه من الجهات الأمنية والعسكرية المختصة لأنها هي الأعلم في تفاصيل هذا الملف، وجعل هذه القضية قضية وطنية إجماعية بعيدة عن كل الخلافات والزواريب الداخلية اللبنانية، لأن هذا خطر الوجود السوري في لبنان يتهدد جميع اللبنانيين، يتهدد أولا السوري لأنه يسلخه عن وطنه وعن بيئته وثقافته وحضارته، ويتهدد اللبناني لأنه يفرض عليه واقعا وخرائط ديموغرافية جديدة لا تشبه التركيب اللبناني وتجهز عمليا على الدور الأخير المتبقي للبنان باعتباره وطن الدور والرسالة.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
اكتب اسمك يا بلادي عشان سلمة بتغيب لمالي ولولادي على حبك ما في حبيب. شمسك ما تغيب لمالي ولا أولادي على حبك ما في حبيب. اكتب اسمك يا بلادي عالشمس ما بتغيب لمالي ولا أولادي على حبك ما في حبيب. في الدنيا ودور وقطع
محافظ الشمال، البلديات لم تنجز المسح المطلوب للنازحين السوريين. لم يعد لبنان في مقدوره تحمل أعباء النزوح السوري في ظل الانهيارات الاقتصادية التي يئن منها، ما دفع بحكومته إلى طلب المساعدة العاجلة لتسهيل عودتهم الآمنة إلى بلدهم بعدما تنامت مشاعر السلبية تجاههم لمنافستهم اليد العاملة اللبنانية وتمسك البعض منهم بالبقاء للاستفادة من المساعدات في وقت أصبح 82% من اللبنانيين يعانون من الفقر. تتعقد أزمة النزوح السوري في لبنان كما يكتب ميشيل كرم في الأمن العام، عاما بعد عام تتعمق هذه الأزمة، لسيما مع الأزمة المعيشية المتنامية، بحيث بات اللبنانيون يشعرون بالقلق من جراء التداعيات التي أحدثتها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والديمغرافي بعد مرور 12 سنة على اندلاع الحرب في سوريا، إذ توالت موجات النزوح منذ سنة ذاك إلى مختلف المدن والقرى والبلدات اللبنانية حتى تجاوز مجموع النازحين 2 مليون نازح، ويشكلون واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها لبنان في الوقت الراهن، باعتبار أن حل هذه المعضلة لا يقتصر على القدرات المحلية. تركز انتشار النازحين السوريين في المناطق المتاخمة للحدود السورية اللبنانية، لسيما في الشمال، حيث يتوزعون ضمن مخيمات أو يعيشون في منازل أو مخيمات سكنية بين اللبنانيين، ويمارسون أعمال الحرف الحرة والبيع على البسطات، بعد أن كان تواجدهم قبل العام 2011 يقتصر على العمالة في مجال الزراعة وقطف المواسم ونواطير للأبنية والبساتين. لكن نسبة تواجد النازحين في أقضية محافظة الشمال تختلف لناحية الأعداد بين أقضية طرابلس، صغرت الزاوية، بشري، البترون، الكورة والضنية. محافظ الشمال القاضي رمزي نهرة أجرى تحركا للحد من خطورة هذا العبء، وأصدر تعميما لتنظيم العمالة الأجنبية في محافظة الشمال لضمان الانتظام العام. في هذا السياق التقته الأمن العام لإلقاء الضوء حول مسألة النزوح السوري واستمرار وتيرته من خلال موجة نزوح جديدة عبر المعابر غير الشرعية. الحوار تتابعونه على صفحات مجلة الأمن العام أو من خلال الموقع الإلكتروني www.general-security.gov.lb. العنوان العريض إذن: محافظ الشمال، البلديات لم تنجز المسح المطلوب للنازحين السوريين.
للغار للمجد والجد ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال.
للغار للمجد والجد ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال.
غمرنا بإيديك سنة بالحنين، ونسانا عن كل سنين. غمرنا بإيديك سنة بالحنين، ونسانا عليك عن كل سنين. عن دمع الأمات وشهد اللي غاب، ونرجع على مجدك شرف السؤال.
للغار للمجد وجهك ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال.
للمجد وجهك ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال. أرضك وعد غالي وجبينك جبل، ويا أرزق العالي وكل شلح بطل. أرضك وعد غالي وجبينك جبل، ويا أرزق العالي كل شلح بطل. نادينا عقلبك نحن بيت النار، والأمل عدربك عز ما بينطال.
للغار للمجد وجهك ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال.
للغار للمجد وجهك ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال. غضبك جاي لليوم السعيد، يا لبنان الجاي لقينا العيد. غضبك جاي لليوم السعيد، يا لبنان الجاي. رجعت السنون ورجع الربيع،
للغار للمجد وجهك ما بينطر كتبتك يا وطني بيدر الأبطال
للغار للمجد وجهك ما بينطر كتبتك يا وطني بيدر الأبطال كتبتك يا وطني بيدر الأبطال
من الداخل اللبناني من أزماته من ملف النزوح ننتقل إلى الخارج إلى الحديث عن الصراع التاريخي حول ناغورنو كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا. إذن نافذة دولية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
الصراع التاريخي بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناغورنو كاراباخ أو أرساخ حسب التسمية الإعلامية. هذا الصراع التاريخي انفجر هذه المرة في جولة حاسمة ونهائية. هذه المرة الأرمن في إقليم كاراباخ لم يخسروا معركة أو يخسروا جولة، وإنما خسروا الحرب. وهذه الحرب الخاطفة لم تكن فقط نهاية جمهورية انفصالية، ولكن أيضا كانت بداية لمرحلة جديدة في منطقة القوقاز. حتى عام 1990 كانت مقاطعة ناغورنو كاراباخ ذات الأغلبية الأرمنية منطقة حكم ذاتي تابعة لجمهورية أذربيجان السوفيتية، إلى أن أعلنت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي استقلالها عن باكو بدعم من الجيش الأرميني أنذاك. وفي العام 2020 أي بعد نحو 30 عام تقريبا تحركت أذربيجان وقلبت المشهد رأسا على عقب بدعم تركي وسيطرت على الأجزاء واسعة من إقليم ناغورنو كاراباخ، وانتهت هذه الجولة منذ أسابيع عندما شنت حملة عسكرية خاطفة انتهت إلى تهجير سكان الإقليم في هجرة جماعية ليخسروا أرضهم وتصبح أرضهم خالية. هؤلاء السكان الذين قطنوا هذه الأرض منذ 2000 عام والآن أصبحت أرضا خالية. النتيجة أن أرمن أرتساخ دفعوا ثمن الصراعات والمصالح الدولية، كانوا وقودا لها وسقطوا في لعبة الأمم وكانوا من ضحاياها وتركوا لمصيرهم. العالم دعاهم إلى الانخراط في عملية السلام والاندماج في نطاق أذربيجان، ولكن ما اعتبره العالم سلاما اعتبروه استسلاما، لم يترك لهم من خيار إلا الرحيل النهائي تاركين وراءهم أرضهم وتاريخهم وكل شيء. تظهر المشاهد المنقولة فظاعة ما حل بالأرمن في هذا الإقليم، كيف تساقلت أرجل العجائز والأطفال وهم يمضون مشيا أو في حفلات تذكر بعبور عشرات الآلاف الأرمن من الأناضول حفاة تجاه الصحراء السورية هربا من الإبادة في العام 1915. المشاهد كانت بالغة المأساوية في الإقليم، بما فيها مشاهد إحراق سكان كاراباخ معظم المؤسسات الرسمية وما تحتويه من وثائق وأرشيف ومستندات، وشكل ذلك خطوة على طريق إخلاء المقاطعة من سكانها الأرمن بشكل نهائي وتحقيق الهجرة الجماعية. في الواقع في تحديد أسباب ما حصل، في تحديد المسؤوليات، يجري تحميل رئيس وزراء أرمينيا باشينيان المسؤولية الأولى في هزيمة أرمن كاراباخ وفي اندثار جمهورية أرتساخ، لأنه راهن على دعم أمريكي ولم يحسن قراءة التحولات الاستراتيجية في العالم خصوصا بعد حرب أوكرانيا، وعمد إلى التنسيق مع واشنطن وأدار الظهر لروسيا، ووصل به الأمر لحد القيام بمناورات مشتركة أمريكية أرمينية. حصل ذلك في عز الحرب الأوكرانية التي هي في الواقع حرب روسية أمريكية بالواسطة. كان هذا كافيا لاستفزاز روسيا التي غضت نظرها عن الحسم العسكري الأذربيجاني، واتخذت من هذا الرهان الأرميني على الولايات المتحدة اتخذ منه زريعة للانقلاب وتلقين باشينيان درسا أو معاقبته، وأدى ذلك إلى التقاط أذربيجان اللحظة الدولية المناسبة والقيام بضربة حاسمة ونهائية. هناك يصح القول أن رئيس وزراء أرمينيا يتحمل مسؤولية كبرى لأنه لم يقرأ جيدا عن التحولات والمصالح الدولية، أو ربما لأنه تواطأ مع الخطة أو المؤامرة الدولية التي تقضي بدمج أرمن أرتساخ في أرمينيا. ولكن صحيح أيضا أن باشينيان لا يتحمل مسؤولية لوحده، لا يتحمل مسؤولية هذه الخسارة التاريخية لأرمن أرتساخ. هناك عوامل كثيرة أثرت، هناك أولا الانكفاء الروسي. روسيا انسحبت من النزاع وتخلت عن أرمينيا لثلاث أسباب على الأقل. السبب الأول انشغالها ونماكها في حرب أوكرانيا التي استنزفتها وضربت هيبتها ونفوذها. السبب الثاني تحول أرمينيا إلى الرهان على الولايات المتحدة. والسبب الثالث هو مصلحة روسيا القوية مع أذربيجان ومع تركيا أيضا. ما ينطبق على روسيا ينطبق على أوروبا أيضا والغرب بشكل عام. فالاتحاد الأوروبي بعد حرب أوكرانيا كان يبحث عن موارد جديدة للنفط والغاز، وبدأ من اللحظة الأولى أن ضغط أوروبي على أذربيجان لا يمكن أن يكون إلا محدودا. إضافة إلى ذلك تأخذ بعين الاعتبار أوروبا موقع تركيا ودورها المتعاظم في المنطقة خصوصا بعد حرب أوكرانيا. بالإجمال الغرب عاجز عن تقديم دعم قوي ليريفان بسبب عدة عوامل، أبرزها أهمية تركيا والدور المتنامي لموارد الطاقة في بحر قزوين والنزعة السلمية الأوروبية وتشتت القوات الأمريكية بسبب المواجهة مع روسيا والصين وإيران. لا شك أن الانتصار الأزري قد عزز مواقع باكو بقوة كقوة إقليمية صاعدة ومهمة ستكون لها مكانة أساسية في كل الترتيبات الإقليمية اللاحقة، بما في ذلك في إطار تحول أذربيجان إلى عقدة ربط أساسية لطرق التجارة والعبور ونقل المواد الخام. ضمن هذا الإطار ستتركز النقاشات الأساسية في المستقبل القريب على آليات فتح ممرات لا سيما ممر زنجزور وإعادة ترتيب طرق بديلة للتجارة. وقال أمر أن المعادلة الجيوسياسية الجديدة تحمل توسيعا للنفوذ التركي في المنطقة، كذلك حضورا أقوى لإسرائيل مع الحليف الأزري، فضلا عن تعزيز حضور وتحركات واشنطن في مقابل جدل كبير بين وجهتي النظر حول التداعيات المحتملة عن نفوذ كل من روسيا وإيران في منطقة جنوب القوقاز. إذا كان يمكن الحديث عن انتصار تركي في هذه الجولة، عن صار تركي إقليمي مهم لتركيا التي عززت نفوذها بشكل غير مسبوق في منطقة جنوب القوقاز، يمكن الحديث أيضا عن نكسة قوية تعرضت لها إيران. معروف أن نشاط إيران كان ازداد خلال العام الأخير على خلفية تعرضها لخسارة فادحة بسبب نجاح باكو خلال حرب 2020 في فرض سيطرة على الجزء الأعظم من الشريط الحدودي الذي كان يستخدم بنشاط في الحركة التجارية بين أرمينيا وإيران. أيضا فإن استبعاد إيران عن جهود روسيا لتسوية الصراع أدى بها إلى إبداء الاستياء بسبب تجاهل مصالحها، ولكن لا يمكن إغفال عنصر ثاني مهم يتعلق بإيران وملفات التوتر بالوضع الداخلي في إيران على خلفية المزاج الاحتجاجي العام في البلد. لا يخفى أن ثمت أقلية قومية أزرية وازنة في إيران يصل حجمها وفقا لتقديرات مختلفة بين 25 و30 مليون أذربيجاني، وهي أكبر أقلية قومية في إيران. باختصار يمكن القول استنتاجا أن العملية العسكرية الخاطفة لأذربيجان في إقليم ناغورنو كاراباخ أسفرت عن تكريس واقع جيوسياسي جديد في منطقة القوقاز، ولا شك أن التطورات المتلاحقة والآتية ستفتح المنطقة على مرحلة جديدة في العلاقات الإقليمية. وعلى الساعدين الإقليمي والعالمي يمكن القول أن عملية أذربيجان لم تخلق واقعا جيوسياسيا جديدا، بل وضعت اللبنة الأخيرة في واقع تبلور تدريجيا خلال السنوات الأخيرة، وجاءت حرب روسيا في أوكرانيا لتسرع هذا المسار.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
صدر العدد 21 تشرين الأول 2023 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه غلاف العدد بعنوان النزوح السوري موجة جديدة تدق أبواب الكيان. وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب يروي مفاوضات التمديد اليونيفيل في الأمم المتحدة. النائب بلال عبدالله يتحدث عن قانون استقلالية القضاء. المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري لتوطيد النظام وتنفيذ القانون وتثبيت هيبة الدولة. النائب علي فياض ورئيس لجنة الرقابة على المصارف الأسبق سمير حمود يتحدثان عن الوضع النقدي في ضوء التدقيق الجنائي وإقرار القوانين الإصلاحية. حوار مع قائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو حول مهام قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان. محافظ الشمال رمزي نهرة، البلديات لم تنجز المسح المطلوب للنازحين السوريين. رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ يدعو إلى حملة توعية لحماية الأطفال. تقارير إقليمية ودولية حول قمة البريكس وقمة العشرين وما قد ينتج عنهما من ملامح نظام إقليمي جديد متعدد القطب. غياب طلال سلمان ونصر الصايغ يتحدث عن قلعة السفير التي بناها. رفع الطربي 50 عاما على الخشبة. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb.
المحطة الأخيرة في مكتبة العميد، وفيها اليوم قصة جديدة من لبنان وعنه، يرويها ويعدها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه، مع العميد الركن أدونيس نعمي.
بالحلقة الماضية بلشنا بالضباط القدامى اللي كانت تدمع عيونهم عند سماع عزف الموسيقى تبع الدرك، ومن نظم الأناشيد الحماسية، ومن وضع ألحانها. النشيد الوطني الرسمي اليوم عام 1926 أجرت الحكومة اللبنانية مباراة بين الشعراء لنظم نشيد وطني للجمهورية الفتية، ففاز بالمباراة الشاعر رشيد نخلي، واختيرت قصيدته التي مطلعها كلنا للوطن نشيدا وطنيا رسميا، وضع ألحانه الفنان وديع صبرة، فصرنا من ذلك الوقت نتغنى به وتعزفه الموسيقى في احتفالاتنا الرسمية والاجتماعية، ويستقبل به رؤساؤنا وكبارنا وسفراؤنا هنا وفي الخارج. ولفتت نظر لجنة المباراة آنذاك قصيدة لا تكل حماسة وعزوبة عن الأولى من حيث معانيها ومبانيها، نظمها الشاعر الرقيق والإداري الحازم عبد الحليم الحجار من شحيم، البلدة اللبنانية الصميمة، فوضع عليها الإخوان فليفل لحنا حماسيا شجيا يطرب اللبنانيون لسماعه، وهذا مطلعه مكررين ذكره. الفخر في بلادنا والعز باتحادنا، وعن ذرى أطوادنا والأرز لا تسل، حبذا لبنان جنة الخلود، مهبط البيان تربة الجدود، يا بني الأوطان عصبة الأسود، إذا دعا داعي الحمى يثير فينا الهمم، وسالت الأرض دما وروع الجبل، أسرجوا الخيول واقرعوا الطبول، واقحموا السهول واحرسوا الجبل. ويلاحظ أن الحجار شدد في نشيده هذا على الاتحاد بقوله والعز باتحادنا، لأنه يعرف أن في الاتحاد قوة وفي التفرقة ذلا ومهانة. أناشيد أخرى، ومنذ بداية الاستقلال وأعاد تأليف فرقة موسيقى قوى الأمن، ومن بعدها فرقة موسيقى الجيش، انصرف الشعراء إلى وضع الأناشيد الوطنية الحماسية المارشات بنسميها، لتصدح بها هاتان الفرقتان الفتيتان في المناسبات المعروفة. فتبارى هؤلاء الشعراء في نظم أحسن القصائد وأطيب المدايح التي تضج بالوطنية والإقدام في الدفاع عن لبنان وحماية استقلاله وأمنه وتقاليده وحضارته، وهذه أسماء بعضهم. عم بحكي هالموضوع هلا لأنه قربنا على عيد الاستقلال. الأشخاص اللي نظموا واللي كانوا معروفين: سابا زريق، بشارة الخوري الأخطر الصغير، محمد يوسف حمود، سلام فخوري، الزعيم محمد جواد، جورج الغريب، الأب مارون غصن، عمر أبو ريشي، خليل تق الدين، نسيم نصر، إبراهيم طقان وغيرهم. أما عناوين الأناشيد فهي: نشيد العلم، الفخر في بلادنا، لبنان حرم الأرز، نشيد الجيش، نشيد المدرسة الحربية، نشيد نحن الجنود، نشيد المصفحات، نشيد المدفعية، نشيد أن لبنان لنا، تحية الأرز، نشيد المجد، نشيد نحن الشباب، نشيد تشرين، نشيد يا تراب الوطن، نشيد موطني، وإلى آخره. في كتير بعد نذكرهم بحلقتين. ومنذ أن أعيد تأليف فرقة موسيقى قوى الأمن الداخلي والأخوان فليفل أحمد ومحمد ومن خلفهما من بيروت ما برحوا يضعون لها حتى إحالتهم إلى التقاعد أطيب الألحان وأجاها وأكثرها فعلا في النفوس دالة على ما يتحلون به من العواطف اللبنانية الصادقة التي سكبوها في آلات موسيقاهم الضاربة والنافخة ذات الأوتار أنغاما لا أجى ولا أعزم. لذا كرمت الحكومة الأخوين فليفل فأقامت لهما حفلة شائقة ومنحتهما أوسمة رفيعة على مستوى مقدرتهما الفنية وروحهما الوطنية.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي في مكتبة العميد.
أمنك بأمان.
بهذا نصل مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. نذكر سريعا بالعناوين. معضلة وطنية، أما آن الأوان لصحوة عامة، استنفار رسمي لمواجهة مخاطر موجة النزوح الجديدة. الأمن العام يعرض خطة استراتيجية وتقريرا مع توصيات للجيش. محافظ الشمال، البلديات لم تنجز المسح المطلوب للنازحين السوريين. نافذة دولية على الصراع التاريخي حول ناغورنو كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا. وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعلا. ختام حلقة اليوم دائما بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعطي وتحيات خلدون زين الدين. شكرا وإلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.